أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد. قال الثالث: مفهوم الغاية. إذا ورد التقييد بالغاية نحو وأتم الصيام إلى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين. الكلام في مفهوم الغاية، نحن قدمنا في الدروس الماضية الحديث عن المفهوم، وتناولنا مفهوم الشرط ومفهوم الوصف، ووصلت النوبة للحديث والكلام عن مفهوم الغاية. مفهوم الغاية إنما يقع في الجمل التي تكون مقيدة بالغاية، من قبيل الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، نحو قوله تعالى: وأتم الصيام إلى الليل، حيث أن هذه الجملة مقيدة كما هو واضح بإلى الليل، أن يكون الصيام أو إتمام الصيام إلى الليل، أو كما مثل الشيخ: كل شيء حلال حتى تعرف. يعني هنا يوجد تقييد بحتى، وهي للغاية أيضا، حتى تعرف أنه حرام بعينه. أو مثلا في قوله تعالى: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، هنا أيضا هذه الجملة مقيدة بقيد، وهو ما يسمى بقيد الغاية. عادة في قيد الغاية يستعمل كلمة أو يستعمل حرف إلى أو حرف حتى، هذا يفيد حصول الغاية. أنت حينما تقول سرت من مثلا من كربلاء إلى النجف، يفيد أن غاية السير أو غاية المسير هي انتهت بالنجف الأشرف. هنا مثل هذه الجمل لو وردت في الخطابات الشرعية، هذه الخطابات التي هي لأجل بيان الحكم الشرعي، فإن الأصوليين وقع خلاف بينهم في مثل هذه الجمل في قضيتين، في ناحيتين أو جهتين. الجهة الأولى أنه وقع الخلاف في أن الغاية، هذه الغاية هل تدخل في حكم المغير أو لا تدخل في حكم المغير. مثلا: وأتم الصيام إلى الليل، هنا حينما نقول إلى الليل يعني أن الصيام مثلا يكون من الفجر إلى الليل، هذا النهار، وقت النهار، لا بد من إتمام الصيام إلى الليل. طيب ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أنه بمجرد حصول الليل انتهى الصوم، غايته إلى إلى حصول الليل، أو أنه لا، هذا الجزء الأول من الليل لابد أن يدخل في المغية، في حكم المغية، يعني في حكم المنطوق. أتم الصيام إلى الليل يعني أنه الصوم إنما يقع في النهار مثلا. طيب حينما أقول إلى الليل، هنا وقع الخلاف في أنه بعد إلى هذا الليل الذي هو غاية الصوم، منتهى الصوم، هل لابد من وقوع جزء منه في ضمن، يعني الجزء الأول مثلا من الليل حكمه حكم المغيا، حكمه حكم النهار الذي يجب صومه، فهل يجب صيام أيضا الليل أو الجزء الأول من الليل أو لا يجب ذلك؟ وقع الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة. فهنا ما يقع الغاية، وهو ما يقع بعد إلى وحتى، هل تكون داخل في حكم المغيا، ما كان يعني هذا الحكم الذي بين في المنطوق قبل حتى أو قبل إلى، أو لا، حكمها يختلف عن حكم المغيا بل هو حكم آخر. مثلا هنا في مثالنا: وأتم الصيام إلى الليل، هنا ما قبل إلى حكمه يختلف إلى ما بعده، يختلف عن ما بعد إلى. ما قبل إلى حكمه حكم وجوب الصوم، أما ما بعد إلى فحكمه لا عدم وجوب الصوم. فوقع الخلاف بين الأصولين في أنه هذا الليل ما بعد إلى هل حكمه حكم ما قبل إلى حكمه حكم النهار فيجب فيه الصوم ولو في الجزء الأول منه طبعا، أو لا بمجرد حصول الليل ينتهي حصلت الغاية، فهذه الغاية وهو الجزء الأول من الليل يعني مجرد أن يصدق الليل حينما يقول إلى الليل يعني هذا مجرد أن يتحقق الليل أو يتحقق الجزء الأول من الليل. طيب إذا تحقق الجزء الأول من الليل هل هنا يجب على الإنسان أن يصومها في هذا الجزء الأول من الليل حتى يتحقق الليل أو لا يجب ذلك، بمجرد أن ندخل في الليل انتهى وجوب الصوم؟ إذن قلنا هذا وقع خلاف بين الأصولين على أقوال. من أشهر هذه الأقوال كما يذكر الشيخ هنا أنهم فصلوا بين كون الغاية من جنس المغيا، هما من جنس واحد، فإذا كانت من جنسه دخلت في حكم المغية، كان حكم الغاية نفس حكم المغية. فهنا مثلا حينما يقول وأتم الصيام إلى الليل، هذا ما قبل الليل هو النهار، إلى أن حصل الجزء من الأول من الليل هنا، هذا لاحظ ما قبل إلى وما بعد إلى وهو الليل والنهار من جنس واحد وهما مثلا من جنس الزمان، هما كلاهما من مقولة الزمان أو لعله من نوع واحد يعني. لكن طبعا حينما يقول جنس في الفقه أو في أصول الفقه يقصد يعني ما الحقيقة، الاشتراك في الحقيقة، حينما يقال من جنس واحد يعني في الفقه يعني من حقيقة واحدة، سواء كانت هذه الحقيقة حقيقة نوعية أو حقيقة جنسية لا يختلف. فهنا في هذا المثال وأتم الصيام إلى الليل ما قبل إلى وما بعد إلى من جنس واحد وهو إنهما كلاهما من جنس الزمان من مقولة الزمان، فهنا قالوا بدخول الغاية إذا كانت من جنس المغيا في حكم المغيا، فهنا يجب مثلا بناء على ذلك يجب أن يصام هذا المقدار الأول أو الجزء الأول من الليل. وبينما إذا كانت الغاية ليست من جنس المغيا وإنما من جنس آخر من قبيل هذا القول الذي قال كل شيء حلال حتى تعرف، هنا ما بعد حتى تعرف يعني العلم، حتى تعلم أنه حرام بعينه، فهنا ما قبل حتى كان في حالة الشك في حالة الجهل، في حالة الجهل حكمها الحلية كل شيء يكون حلال، بعد حتى حصول حالة العلم حتى تعرف، فهنا المعرفة العلم ليس من جنس الجهل بل هما متقابلان، تقابل النقيضين أو الملكة وعدمها، طبعا الملكة وعدمها أيضا هو تناقض ولكن بنحو خاص، أن تكون هناك خصوصية في الموضوع بحيث أن الموضوع من شأنه أن يتصف بالملكة، العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدمها. فهنا ما بعد الغاية وهو العلم ليس من جنس ما قبل الغاية وهو حالة الشك وحالة عدم العلم. فهنا بناء على ذلك إذا كانت الغاية ليست من جنس المغيا لا يتدخل الغاية في حكم المغيا، هذا قول في المسألة أنه إذا كانت الغاية من جنس المغيا فإنها تدخل في حكمه، وأما إذا لم تكن من جنسه فإنها لا تدخل في حكمه، هذا قول. القول الثاني التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد إلى فلا تدخل فيه بعد إلى، مثل كما مثلنا وأتم الصيام إلى الليل أو اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا بناء على ذلك يعني باعتبار أن الغاية واقعة بعد إلى فهنا الليل لا يدخل في حكم ما قبل إلى في حكم النهار وهو وجوب الصوم، كذلك المرافق لا تدخل في حكم الأيدي، وهو يعني هذا المرفق، هذا المفصل في اليد لا يدخل في حكم ما قبل الغاية وهو يعني المغياة وهو اليد، وهو وجوب الغسل. فهنا لا يجب غسل مرفق بناء على هذا القول. ولا أما إذا كانت هذا يعني أيضا هذا القول إذا كانت بعد جاءت الغاية بعد إلى لا تدخل في حكم المغيا، وأما إذا كانت واقعة بعد حتى فإنها تدخل في حكم المغيا، كما يذكر الشيخ مثلا كل السمكة حتى رأسها أو رأسها، يعني بناء على قراءة حتى هل هي أداة عطف أو أداة جر، طبعا بناء على يعني في بحث المفهوم كما سيأتي أن حتى لابد أن تكون حرف جر، فلابد أن نقرأ كل السمكة كل السمكة حتى رأسها. فهنا ما دام دخلت بعد حتى أو الغاية كانت بعد حتى فإنه هنا يجب ماذا أو يكون حكمها حكم المغيا، فهنا الرأس أيضا لابد من أكله. طيب الشيخ ماذا يقول؟ يقول الظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخول الغاية في حكم المغيا أو عدم الدخول، نفس التقييد بالغاية، نفس هذا التركيب الكلامي وهو تقييد الجملة بغاية من الغايات، هذا لا يكون ظاهرا في دخول الغاية في حكم المغيا ولا يكون ظاهرا في عدم الدخول. إذن كيف؟ يعني نفس هذا التقييد، نفس هذا التركيب الكلامي ليس فيه ظهور على الدخول أو عدم الدخول، وإنما نستفاد الدخول أو نستفيد الدخول أو عدم الدخول من القرائن. لابد أن نلاحظ القرائن الموجودة مع الكلام ومن خلالها نستفيد أنه في هذا المورد هل تدخل أو لا تدخل. قد بعض الأحيان مثلا قد نضطر إلى الاستعانة بالأصل العملي مثلا أو الأصل العقلي، ماذا يقول في هذه المسألة، أنه ندخل الغاية في المغية في حكم المغية أو لا ندخلها. فهنا لابد من الاعتماد على الموارد والاعتماد على القرائن الخاصة لمعرفة أنه هل يجب أو هل تدخل الغاية في حكم المغية أو لا تدخل في حكم المغية. أما نفس هذا التركيب، نفس هذا التركيب الكلامي وهو تقييد الجملة بغاية معينة، هذا لا يدل، لا يكون ظاهرا في دخول الغاية وين في حكم المغية. إلا أن الشيخ هنا يشير إلى نقطة مهمة، أنه يقول لا بد من التوجه إلى هذا الأمر، أنه إذا كانت الغاية يعني لو استفدنا من قرينة معينة أو من دلالة معينة على أن الغاية كانت غاية للحكم، الغاية كانت غاية لنفس الحكم، فهنا لا بد من القول أنه الغاية لا تدخل في حكم المغية. مثل ماذا؟ مثل كمثال كل شيء، هذا المثال الذي ذكرناه، كل شيء لك حلال أو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، فإنه لا معنى لدخول المعرفة، يعني أنه حتى مع المعرفة، الغاية هي المعرفة، كل شيء لك حلال، فهذا الحلال أو هذه الحلية مغيات بأن تحصل المعرفة بالحرمة، فبعد حصول المعرفة بالحرمة لا معنى لأن نقول أنه هذا يعني المعرفة تدخل أو حكمها يكون هو حكم المغية. فيكون أيضا أنا أعلم أو أعرف بالحرمة ولكن أقول مع ذلك الحكم هو ماذا؟ الحكم الدخول تحت الحلية، هذا غير صحيح. هنا بما أن الغاية كانت غاية للحكم وهو الحكم بالحلية، كل شيء لك حلال، فالغاية لنفس الحكم حتى تعرف أنه حرام، يعني هنا هذا الحلية مغيات بالمعرفة. الإنسان إذا عرف أن الحكم هنا هو الحرمة بعد لا معنى لأن نقول ماذا أنه أن هذه المعرفة أو حالة المعرفة أو ظرف المعرفة يدخل حكمه ماذا في حكم المغيا وهو الحلية. أنا إذا عرفت أو إذا علمت الحرمة بعينها فما معنى أن أقول لا بعد المعرفة مع أو مع حصول المعرفة الحكم يكون هو نفس حكم المغية وهو الحلية؟ هذا لا معنى له كما هو واضح. هذه نقطة. النقطة الثانية في هذا الأمر أنه يقول الشيخ أيضا هنا لا بد من التوجه إلى أن كلمة حتى التي وقع الكلام عنها هنا، وهذا ما أشرنا إليه الآن قبل قليل، أنه حتى قد تأتي جارة وقد تأتي عاطفة، يعني بمعنى أو، يعني تأتي بمعنى الجار كأن تكون إلى، مثل أكلت السمكة إلى حتى رأسها، هذه تكون هنا جارة يعني إلى رأسها كأنه، أو أكلت السمكة حتى رأسها، هنا أكلت السمكة و يعني بمعنى عطف، العطف بالواو ورأسها. هنا لابد من الالتفات إلى أن حتى التي وقع الكلام عنها هنا، التي تقع غاية ووقع الكلام في أن هذه الغاية التي هي بعد حتى هل تدخل في حكم المغية الذي هو قبل حتى أو لا، هذا في أي حتى؟ قال يقول الشيخ هنا في حتى التي تكون حرف جر، لا في حتى التي تكون ماذا؟ حرف عطف. لماذا؟ لأن العطف معناه، العطف بما هو عطف، يعني طبيعة العطف بما هو عطف، معناه أن ما بعد العطف حكمه حكم ما قبل العطف، هذا هو معناه. فلا معنى لأن نقول أن هذا فيه خلاف، أنه هل أن ما الغاية وهو ما بعد حتى حكمه حكم ما قبلها أو لا، حكم المغية أو لا، لأن أصل معنى العطف هو أن ما بعدها حكمه يكون حكم ما قبلها. فإذا مثلا كما يقول الشيخ إذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، يعني مات الناس حتى الأنبياء يعني والأنبياء أيضا، هذا معناه أنه الناس جميعا ماتوا، حتى أن الأنبياء أيضا ماتوا، الأنبياء أيضا ماتوا. بل إن لاحظوا إن دلالة هذه الجملة إذا كانت حتى للعطف، الشيخ يقول أن حتى العاطفة تفيد أو يعني تؤكد، يعني لها دلالة على تأكيد دخول الغاية في حكم المغية، لها تأكيد من أي جهة؟ حينما يؤتى بحتى مثلا، يعني حينما تأتي بحتى في جملة معينة تريد أن تبين ماذا؟ تريد أن تبين أن ما بعد حتى هو الفرد الذي فيه زيادة أو تفوق في القوة أو الضعف. مثلا تقول أن زيد صرع جميع الأبطال حتى عمرو، زيد صرع جميع الأبطال حتى عمرو، هنا لماذا أفردت عمرو مثلا؟ هنا لابد أن تكون خصوصية في عمرو. حينما تقول حتى عمرو يعني هو طبعا صرع جميع الأبطال وعمرو أيضا، لكن ليست المعنى فقط هذا أن عمرو يشترك مع الأبطال في أنه بطل من الأبطال، لا، لابد أن يكون عمرو فيه مزية، فيه مزية وهو أنه أقوى هؤلاء الأبطال. فتقول هكذا يفهم منها صرع زيد مثلا جميع الأبطال حتى عمرو، هذا يفهم منها نعم العطف صحيح، ولكن هذا المعطوف له فائق، له مزية، له زيادة في المزية على البقية. هنا حينما كان هؤلاء أبطال، حينما قلت حتى عمرو هذا يدل على كأنه عمرو ماذا؟ عمرو هو من أبطال أشجعهم أو أقواهم، ومع ذلك صرعه زيد. ولا معنى لأن تقول لو كان مثلا عمرو هو إنسان عادي فتقول صرع جميع الناس أو جميع الأبطال حتى عمرو، هذا لا معنى له. أو بالعكس كان له مزية ضعف، مثلا تقول جمع وصل عفوا وصل جميع الناس حتى الأطفال، مثلا وصل جميع الناس حتى الأطفال، تريد أن تقول ماذا؟ تقول أنه حتى بما أن الأطفال ضعاف فيهم مزية ضعاف على الناس، فتقول أنه تريد أن تبين أنه وصل الناس والأطفال أيضا وصلوا، ولكن ماذا تريد أن تبين؟ تبين أنه أن الأطفال رغم ضعفهم عن الناس مع ذلك وصلوا. فهنا في الحقيقة هذه كون ما يأتي المعطوف بحتى له مزية إما في القوة أو الضعف، هذا يكون مؤكد على أن حكمه، هذا يعني نوع من التأكيد على أن حكمه ماذا؟ هو نفس حكم المعطوف عليه أو المغية أو يعني ما قبلها. فلا معنى لأن نقول أنه بعد ذلك يعني أن نأتي ونقول أنه لا نبحث أنه إذا كانت حتى عاطفة هل أنها داخلة في الحكم أو ليست داخلة في الحكم، بل هي تفيد العطف والعطف يفيد دخول المعطوف في حكم المعطوف عليه، بل قلنا أن فيها مزية زيادة يعني فيها تأكيد على الدخول في ذلك الحكم. لاحظوا قال الثالث مفهوم الغاية، إذا ورد التقييد بالغاية نحو أتم الصيام إلى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين، الجهة الأولى في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغيى، يعني الحكم المبين في المنطوق، فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى، هل هي داخلة في المغيى حكما، يعني حكمها يكون نفس حكم المغيى أو لا لها حكم آخر، أو خارجة عنه وإنما ينتهي إليها المغيى موضوعا وحكما على أقوال، إما موضوع المغيى ينتهي إليها أو مثلا كأتم الصيام إلى الليل أن موضوع الصيام هو الوقت النهار فالنهار ينتهي إلى الليل، أو أن لا الحكم أيضا ينتهي إلى، فإذا انتهى الموضوع طبعا ينتهي الحكم معه، أو قد يكون لا هذه الغاية غاية للحكم مباشرة كما مثلنا أو كما قلنا في كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، فهنا الحلية مغيات بالمعرفة. نعم. قال على أقوال منها التفصيل بين كونها من جنس المغيا فتدخل فيه نحو صمت النهار إلى الليل، فإن هنا الليل والنهار من جنس واحد وهما من مقولة الزمان، وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل كمثال كل شيء حلال كما مثلنا وذكرنا ذلك، ومنها التفصيل بين كون الغاية، يعني من هذه الأقوال التفصيل بين كون الغاية واقع بعد إلى فلا تدخل فيه، يعني فلا تدخل في حكم المغيى، وبين كونها كون الغاية واقع بعد حتى فتدخل نحو كل السمكة حتى رأسها، والظاهر ما يراه الشيخ هنا قال والظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيا ولا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالكلام. نعم لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم كمثال كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال بعد معرفة الحرام، هل هناك معنى لأن نقول أن هذا المورد داخل في حكم الحلال؟ هذا لا معنى له كما هو واضح. نعم عفوا. ثم إن المقصود من كلمة حتى التي يقع الكلام عنها هي حتى الجارة دون العاطفة، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا، يعني العاطفة وإن كانت تدخل على الغاية ولكن ما وقع الكلام عنه هو حتى التي تكون جارة لا عاطفة. لماذا؟ لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبله، لأن هذا هو معنى العطف، معنى العطف هو اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا كما هو واضح، بل يترقى أكثر من ذلك كما قلنا أن حتى في دلالتها على دخول ما بعدها، حتى العاطفة طبعا، حتى إذا كانت عاطفة دلالتها على دخول ما بعدها في حكم ما قبلها فيه تأكيد، فيه نوع من التأكيد، بل حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيا في القوة أو الضعف كما مثلنا. فكيف يتصور أن لا يكون المعطوف بها بحتى داخلا في الحكم، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم، نحو ما أتى كل أب حتى آدم، باعتبار أن آدم هو أول الآباء. هذه هي الجهة الأولى من البحث في مفهوم الغاية. الجهة الثانية هو البحث في أن هذه الغاية أو جملة الغاية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، حيث أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في أن جملة الغاية، هذه الجملة التي تقع مقيدة بغاية من الغايات، مقيدة بالغاية طبعا مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، قد تكون هناك قرائن خاصة دالة على المفهوم، أو هناك قرائن خاصة دالة على عدم المفهوم، كما مر علينا في الجملة الوصفية أو الجملة الشرطية. إذا كانت هناك قرائن خاصة لا كلام لنا، نحن والقرائن الخاصة هنا. إنما البحث وقع، ويجب الالتفات إلى هذه النقطة بدقة، أنه البحث وقع فيما إذا لم تكن هناك قرائن خاصة على ماذا؟ على إفادة المفهوم أو على عدم إفادة المفهوم. هنا وقع الخلاف في مثل هذه الحالة مع يعني مع عدم وجود القرائن الخاصة، أنه هل يدل هل تدل الجملة جملة الغاية هل تدل على انتفاء السنخ الحكم كما قلنا؟ لا شخص الحكم، الكلام في المفهوم ليس في شخص الحكم المبين بخصوص هذا الخطاب، بل سنخ الحكم، نوع الحكم، حتى ولو كان مبينا بخطاب آخر. يعني من خلال مفهوم هذه الجملة بعد لا نبحث أنه هل هناك هل أن الحكم ثابت بخطاب آخر أو ليس ثابتا بخطاب آخر. لا، انتفاء شخص الحكم المدلول بهذه الجملة هذا تفيده قاعدة احترازية القيود كما ذكرنا سابقا، أنه نفس ذكر هذا القيد ولو التقييد بالغاية يدل على انتفاء شخص هذا الحكم المبين بهذا الخطاب عند انتفاء القيد الغاية هنا، الغاية هنا، القيد الذي هو الغاية هنا. إنما الكلام في أنه لو يعني بعد انتهاء الغاية هل ينتفي سنخ الحكم، سنخ الحكم، نوع الحكم، لا يمكن ثبوت هذا الحكم أبدا ولو بخطاب آخر، أم لا تدل على ذلك؟ طبعا هنا وقع الكلام في هذه المسألة والمدرك. طبعا يعني نحن لابد أن نتجه إلى البحث عن هذه القضية كما مر في الجملة الشرطية والجملة الوصفية، أنه كيف أو ما هو المناط أو ما هي الضابطة حتى نعرف أن هذه الجملة تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم. قلنا سابقا أن هنا القيد الذي هو الغاية مثلا في هذه الجملة، أو الذي هو الوصف في الجملة الوصفية، أو الذي هو الشرط في الجملة الشرطية، أن هذا القيد هل هو قيد للحكم؟ هل هذا القيد راجع للحكم؟ إذا كان القيد راجع لنفس الحكم فإن الجملة ستدل على المفهوم، لأنه بانتفاء هذا القيد ينتفي الحكم. وأما إذا كانت ظاهرة في أن هذا القيد وهذا التقييد وهذه الغاية ليست للحكم، وإنما هي غاية للموضوع الذي تعلق به الحكم، أو للمحمول إذا كانت جملة فيها موضوع محمول، فإن هنا لا دلالة لها على المفهوم. هذه الضابطة لابد أن نعرفها جيدا، أن هذا القيد الذي هو الغاية أو الوصف أو الشرط هل هو قيد للحكم؟ يعني هل أن هذه الجملة ظاهرة في أن هذا القيد راجع إلى الحكم أو أنه لا راجع إلى شيء آخر، الموضوع المحمول أو أي شيء آخر؟ إن كانت دالة أو ظاهرة في أن القيد راجع إلى الحكم هنا تدل أو تكون ظاهرة في المفهوم، يعني ظاهرة في انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد، وإلا فلا هذه القاعدة. طيب نأتي إلى جملة الغاية. طبعا هنا إذا علم من قراء خاصة من دلالات خاصة أن التقييد بالغاية راجع إلى الحكم فلا إشكال هنا في ظهوره في المفهوم، مثل قوله يعني هنا لاحظوا هذا القول، القول للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هنا واضح أن القيد راجع إلى الحكم، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. هنا التقييد بالغاية وهي العلم، إذا قيد إذا كانت هذا، لاحظوا هذا الجملة ظاهرة في أنه في حالة العلم، في حالة حصول الغاية وهو حالة حصول العلم بالنجاسة، فإن الحكم لابد أن يرتفع إذا علمتم النجاسة بعد لا معنى لبقاء الطهارة. هذا القيد قيد للحكم كما هو واضح، لأن الغاية هي العلم، العلم بماذا؟ العلم بالنجاسة حتى تعلم أنه نجس. فعند حصول الغاية وهو العلم بالنجاسة هذا قرينة واضحة أن هذا القيد قيد للحكم، أنه عند حصول العلم بالنجاسة ينتهي إلى هنا الحكم، ينتهي حكم الطهارة إلى هنا، فعند العلم بالنجاسة يرتفع حكم الطهارة مباشرة، وهذا واضح. وأيضا مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، نفس الشيء نفس الكلام، إذا علمت بالحرمة بعينها هذا واضح قيد للحكم، فلا معنى لبقاء الحلية بعد ذلك، إلى هنا انتهى الحكم بالحلية، مجرد أن علمت بالحرمة انتهى حكم الحكم بالحلية فترتفع الحلية. أما إذا لم يكن لدينا قرائن قرينة خاصة، هنا وجدت قرينة أنه العلم واضح أن العلم بالنجاسة أو العلم بالحرمة واضح أنه هذا رافع للحكم بالطهارة أو الحكم بالحلية، لكن إذا لم توجد هكذا قرينة فهل أن الجملة بنفسها أيضا تكون ظاهرة في رجوع القيد إلى الحكم أو لا؟ الشيخ يقول لا يبعد ذلك، أو ليس ببعيد من أن الغاية راجعة إلى الحكم، وأنها غاية للنسبة الحكمية، النسبة التي تدل على الحكم قبلها، النسبة الحكمية التي قبلها، لا أنها راجعة إلى الموضوع أو إلى المحمول أو إلى متعلق الموضوع وما شابه ذلك. فإذا قلنا بهذا برجوع الغاية إلى أنها قيد لنفس الحكم لابد من القول بأن الغاية يكون لها مفهوم. قال الجهة الثانية، يعني هذه الجهة الثانية التي وقع الخلاف فيها بين الأصوليين هو في مفهوم الغاية، أن هذه الغاية هل ظاهرة في المفهوم أو ليست ظاهرة في المفهوم، وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل يدل على انتفاء سنخ الحكم؟ قلنا لا شخص الحكم، شخص الحكم هذا يتكفل به ماذا؟ احترازية القيود. الكلام في انتفاء سنخ الحكم يعني بعد لا يمكن ثبوت الحكم حتى بخطاب آخر إذا كان هناك مفهوم. هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغيا أو لا؟ واضح هنا أنه إذا كانت داخلة في حكم المغيا لا كلام، أما إذا لم تكن داخلة في حكم المغيا فهل أن التقييد بالغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية وعن نفس الغاية؟ يعني نحن عندنا ما قبل الغاية وما بعد الغاية ونفس الغاية، ما قبل الغاية له حكم بين، كلامنا الغاية قلنا إما أنها يعني وقع الخلاف كما بينا في النحو الأول، ما بعد الغاية هو يقع الكلام أنه هل هناك مفهوم، يعني هل تدل الجملة المقيدة بالغاية على وجود المفهوم أنه ما بعد الغاية غير أي يكون الحكم يعني سنخ الحكم منتفي عنه، وأيضا نفس الغاية بناء على ماذا؟ على عدم ثبوت حكم المغيا إلى نفس تلك الغاية، هل حكمها أيضا انتفاء سنخ الحكم عنها أم لا؟ ولذلك قال: هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا؟ هذا متى؟ إذا لم تكن داخل في المغيّة. يعني هذا بناء على النتيجة التي نصل إليها في الجهة الأولى. أو لا، أو لا يدل. هل يدل أو لا؟ يعني أو لا يدل. فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، نفس الدليل، الدليل نفس الدليل، وهو فإذا كانت يعني الغاية قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما ورائها، وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فلا دلالة لها على المفهوم. وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، مثل قوله عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، وكذلك مثال كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم. طبعا نحن قلنا أنه في داية الكلام كله هنا مع عدم القرينة، مع وجود القرينة لا كلام، نحن والقرينة، الكلام كله في هذا السطرين الأخيرين، وهو أنه أن لا تكون هنا قرينة. وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، أنها غاية وقيد للحكم، غاية للحكم، لا غاية للموضوع ولا للمحمول ولا لغيرهما، وإنما غاية لنفس الحكم، وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، يعني النسبة الحكمية، وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. يعني الشيخ يذهب إلى أن الجملة التي فيها غاية ظاهرة تكون ظاهرة في المفهوم مع عدم وجود قرينة على ماذا؟ على عدم ظهورها في ذلك المفهوم. إلى هنا يكون قد انتهى البحث في مفهوم الغاية. يبقى بعد ذلك ندخل في مفهوم الحصر أو جملة الحصر، وهذا ما سيقع عنه الكلام إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.